الثانية عشرة والنصف في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: لبنان وإسرائيل يوقعان بشكل منفصل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وترحيب بالتوقيع. الجزائر تتسلم من تونس رسميا الرئاسة الدورية للقمة العربية. بيان فرنسي ألماني إيطالي إسباني مشترك يدعو لوقف العنف في الأراضي المحتلة. واشنطن تفرض عقوبات على إيران على خلفية وفاة مهسا أميني. الحكومة المصرية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 11% بتوجيه من الرئيس السيسي. أهلا بكم. وقع لبنان وإسرائيل الخميس رسميا الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، وتم تكليف وفدين لبناني وإسرائيلي بتسليم الرسالة الموقعة من كل جانب إلى الوسيط الأمريكي في الناقورة جنوب لبنان بشكل منفصل وبغرف منفصلة، وذلك بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. الرئاسة اللبنانية قالت إن الوفد اللبناني لن يلتقي الوفد الإسرائيلي ولا توجد مفاوضات بينهما، واتفق الطرفان على ترسيم الحدود البحرية في وقت سابق من هذا الشهر لتحديد حقول النفط والغاز لكل طرف مع إسرائيل، واتفقت رسميا على الاتفاقية. ووصف رئيس حكومتها يائير لابيد الذي وقع على الاتفاق الخميس بأنه إنجاز دبلوماسي واقتصادي، معتبرا الاتفاق أنه يحصن أمن إسرائيل وحرية العمل ضد حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستحصل على نسبة 17% من حق القانا اللبناني، أموال يقول ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن. من الجانب اللبناني وقع رئيس ميشيل عون نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وقال إن إنجاز ملف الترسيم عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية اللبنانية في علاقاتها مع لبنان مع الخارج. وعقد كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الخميس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوسيط الأمريكي أموس هوكستين في قصر الرئاسة. بوصعب قال إن هوكستين سلم الرئيس عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، موضحا أن الرئيس عون وقع الرسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، وكلف وفدا لتسليم رسالة لهوكستين في الناقورة مقر القوات الأممية جنوب لبنان، وأضاف أنه ستكون هناك رسالة ثانية من الخارجية اللبنانية تتوجه إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الرسالة التي نشرت سابقا هي نفسها التي سلمها هوكستين الخميس وتم توقيعها لتصبح رسمية. من جهته اعتبر هوكستين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيشكل نقطة تحول للاقتصاد اللبناني، ولا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة يقول. ومنذ العام 2019 يعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، ورأى هوكستين أن توقيع الاتفاق من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة، ونعيش يوما تاريخيا يقول بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود. وأكد هوكستين الوسيط الأمريكي أن الاتفاق يسمح ببدء العمل في حق القانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق. أكدت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أهمية وقف تصعيد الاشتباكات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء ذلك في بيان مشترك صادر الأربعاء عن وزارات خارجية البلدان الأربعة، أشار إلى أن الأحداث التي وقعت العام الحالي أسفرت عن مقتل 120 فلسطينيا و20 إسرائيليا وإصابة العديد. وأعرب البيان المشترك عن القلق البالغ إزاء التوترات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والثلاثاء قتل 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في نابلس خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت نشطاء مجموعة عرين الأسود المسلحة التي تتخذ من البلدة القديمة مقرا لها. ومنذ 12 من هذا الشهر تعيش نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي إثر مقتل أحد جنوده برصاص مجموعة عرين الأسد. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة نابلس أطلعت الأربعاء عددا من السفراء والقناصل الأجانب على الأوضاع في المدينة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها ليوم 16 على التوالي. جاء ذلك خلال اجتماع ضم 17 ممثلا وسفيرا لدول أجنبية بينهم القنصل التركي في القدس. وزار الوفد الدبلوماسي البلدة القديمة في نابلس واطلع على الدمار الذي خلفته العملية العسكرية ليلة الاثنين الثلاثاء وعددا من مداخل المدينة المغلقة بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية. وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان في كلمة أمام الوفد إن مدينة نابلس تعيش تحت حصار إسرائيلي يخنق كافة مناحي الحياة. وأضاف أن شعبنا يحلم بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية منذ اتفاق أوسلو عام 93 وها نحن بعد 20 عاما تشاهدون تصاعدا في البناء الاستيطاني والمزيد من الاستيلاء على الأراضي وانتهاكات كثيرة تقود حلم الدولة. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم داعش الأربعاء على أحد الأضرحة بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. وكالة مهر للأنباء الإيرانية نقلت عن السلطات المحلية إن 3 مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك. وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وجرح آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت 2 من المسلحين بينما ما يزال الثالث طليقا. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم لن يمر دون حساب وقال تظهر الواقع أن أعداء إيران بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة ينتقمون من خلال العنف والإرهاب. مضيفا هذا الشر بالتأكيد لن يمر دون حساب وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستلقن مخططات هذا الهجوم درسا قاسيا. ونشر تنظيم داعش عبر وكالة تابعة له بيانا يتبنى الهجوم المذكور وتضمن البيان تفاصيل الهجوم الذي نفذه مسلحون تابعون للتنظيم على ضريح شاه شيراغ. فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا ومؤسستين مدنيتين على خلفية مشاركتهم في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات الجماهيرية التي عقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية في بيان للوزارة الأمريكية إنه بعد 40 يوما من الوفاة المأساوية لمهسا أميني يواصل الإيرانيون الاحتجاج بشجاعة في وجه القمع الوحشي وتعطيل الوصول إلى الإنترنت. وأضاف إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على المنظمات المتورطة في عمليات القمع العنيفة والقتل للأشخاص بما في ذلك الأطفال كجزء من التزامنا بمحاسبة الحكومة الإيرانية بجميع مستوياتها على القمع الذي تمارسه. وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها تتخذ هذا الإجراء ردا على القمع الوحشي المستمر للاحتجاجات في جميع أنحاء إيران إضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد حسب البيان. وذكر البيان أيضا أن قائمة العقوبات الجديدة شملت قائد جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي ونائب قائد العمليات في الحرس الثوري عباس نيلفور ووشان. كما تضم القائمة حسين مدرس خياباني حاكم إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني. وشملت العقوبات 4 من كبار مسؤولي السجون إضافة إلى رئيس سجن إيفن والمأمور في سجن ساندنغ المركزي في إقليم كردستان. في طريقة استهزاء دعا قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باجري والذي طالته العقوبات الأوروبية بتهمة إمداد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا دعا هذا الجنرال الاتحاد الأوروبي لاستعمال أصوله المالية المجمدة في الاتحاد في شراء الفحم للتدفئة في الشتاء بحسب ما نقلته صحيفة لوفيغارو عن وسائل إعلام محلية. تسلمت الجزائر رسميا الأربعاء الرئاسة الدورية للقمة العربية من تونس بعد انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 31 للقمة المقرر عقدها يومي 1 و 2 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والتي ستعقد دون ورق أي بإدارة إلكترونية. وشهد قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غرب العاصمة الجزائرية الأربعاء انطلاق اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية وكبار مسؤولي الجامعة العربية. وسيعكف الاجتماع على دراسة الملفات التي ستعرض على جدول أعمال أو ستعرض على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب المقرر يومي 29 و30 من الجاري لضبطه قبل اجتماع القمة. وشهد اجتماع الأربعاء تسلم الجزائر الرئاسة الدورية للقمة العربية من دولة تونس بحضور حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الذي قال إن قمة الجزائر ستكون أول قمة من دون ورق أي بإدارة إلكترونية كاملة. وقال مندوب الجزائر نزير العرباوي الذي ترأس الجلسة في كلمته الافتتاحية إنه باجتماعنا اليوم نطلق على بركة الله سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31 التي ستنعقد على أرض الجزائر بعد مرور 3 سنوات على تعذر انعقادها، مشيرا إلى أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدتا تطورات ومتغيرات. وأضاف هذا المسؤول نريدها قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة وتعكس التطلعات شعوبنا الطواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآزر والتكامل. وأردف المسؤول الجزائري نريدها قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه بشكل جماعي تحديات الحاضر وتنظر إلى المستقبل برؤية استراتيجية شاملة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ظل مد جسور التعاون البناء والإيجابي مع محيطنا الإسلامي والإفريقي. وتابع قوله نحن في أمس الحاجة إلى مقاربة ناجعة وإيجابية للتعامل مع جدول أعمالنا الحافل بالقضايا والمسائل السياسية المختلفة تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا ورفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى السادة وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة. وأطلقت الجزائر على هذه القمة شعار لم الشمل، وتقول إنها ستشهد مشاركة قياسية للقادة العرب رغم توقع غياب أغلب الزعماء الخليجيين باستثناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وبجانب القادة العرب وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بزيادة 11% ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجهها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر مدبولي في بيان صحفي الأربعاء أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه أي حوالي 3,430,000,000 دولار سنويا. وتضمنت الحزمة بحسب بيان للحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه أي إلى حوالي 154 دولار. كما تضمنت استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 من حزيران جوان المقبل وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز. كذلك تضمنت الحزمة علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا إلى جانب رفع الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه. يأتي ذلك بينما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية إلى حوالي 20 جنيها في الوقت الحالي. واقتربت مصر من توقيع اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي مع صندوق النقد الدولي لم تعلن عن قيمته بعد. تنتهي مساء الخميس فترة تمديد الترشح للانتخابات التشريعية في تونس بعدما تم تمديدها 3 أيام. وحتى مساء الأربعاء تم تقديم 1317 ملف ترشح، إلى منها 1124 لرجال و193 لنساء بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نبقى في تونس حيث أعلنت السلطات الأربعاء حرصها على عن استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودة الطفلة ليندا التي وصلت إيطاليا وحيدة في عملية هجرة غير نظامية من تونس. وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان إنها تتابع وضعية طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية ووصلت دون مرافقة إلى التراب الإيطالي. وأضافت أن الدولة حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الأجال المتاحة. ووجهت النيابة العامة التونسية إلى والدي ليندا تهمة مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة وأهمال شؤون قاصر. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء عليهما بحالة سراح. ويوم الثلاثاء دعا الرئيس قيس سعيد إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من بلاده، مشددا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة. في لبنان، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس إنه وضع رئيس الوزراء في أجواء زيارته على مدى اليومين الماضيين إلى مدينة عرسال البقاعية ومواكبته لموضوع عودة النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سوريا. وقال إن دولة الرئيس وأنا نوجه التحية إلى كل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا العمل، وضمت الدفعة الأولى التي غادرت لبنان الأربعاء نحو 750 شخصا، وهذه الأعداد مشجعة وستغادر دفعة ثانية أيضا في الأسبوع المقبل. يقول وغادرت الأربعاء قافلتان تنقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم بشكل طوعي كما قالت السلطات اللبنانية. حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بعد ظهر اليوم الخميس 27 أكتوبر موعدا لتصويت النواب على برنامج وتشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني. كما قرر الحلبوسي تشكيل لجنة لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت بحسب وثيقة رسمية نشرتها وكالة الأنباء العراقية. ومساء الثلاثاء طلب السوداني من البرلمان العراقي عقد جلسة الخميس للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته. وفي 13 من هذا الشهر تسلم السوداني مرشح قوى الإطار التنسيقي خطاب تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وفق الدستور العراقي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.